الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد نتكلم فيه عن قواعد تفسير القرآن. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن القواعد المتعلقة بالأوامر والنواهي. الأمر يراد به استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وله صيغ متعددة، منها صيغة افعل، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قوله: اتقوا الله حق تقاته، وقوله: أقيموا الصلاة. وقد يكون ومن صيغ الأمر أن يأتي فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، وقوله جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن صيغ الأمر أيضا الأوامر الصريحة: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن صيغ الأمر أيضا المصدر، مصدر الأمر، كقول حذاري. ومن أمثلته أيضا الأخبار التي قد يتخلف الخبر، فإن الخبر القرآني إذا جاءنا بإثبات أمر يمكن أن يتخلف فيه، فإن المراد به الطلب وليس المراد به الخبر. ومن أمثلته مثلا قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذه الجملة جملة خبرية، لكن بعض النساء قد لا تتربص، وخبر الله لا يمكن أن يتخلف، فدلنا هذا على أن المقصود من هذا الخبر هو الأمر، كأنه قال: تربصي يا أيها المطلقة هذه المدة. ومن أمثلته قوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، كأنه قال: أمنوا من دخل هذا البيت. ومثله قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأنه قال: يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن. والأمر صيغة، هذه الصيغ صيغة الأمر تدل على الأمر بنفسها ولا تحتاج إلى قرينة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن قد يوجد مع الأمر أو مع هذه الصيغة قرينة تصرفه عن كونه للأمر، فالمقصود أن الأصل في هذه الصيغ أن تكون دالة على الأمر ولا وتدل على الأمر بنفسها ولا تدل على غيره إلا بدليل. من قواعد القرآن المتعلقة بالأوامر، من قواعد تفسير القرآن المتعلقة بالأوامر، أن نقول إن الأوامر المجردة عن القرائن في الأصل تدل على إيجاب الفعل الذي أمر به. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن هذه الأوامر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. ومن أمثلة والأوامر القرآنية كثيرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ونحو ذلك. القاعدة الثانية أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الفور، فمثلا قول عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأصل أنه يدل على الفورية، بحيث يجب على المأمور أن يبادر إلى امتثال هذا الأمر، ولا يجوز له أن يؤخر الامتثال. أيضا من القواعد المتعلقة بالأوامر أن الأمر يصدق امتثاله بفعله مرة واحدة، فالأمر لا يدل على التكرار، وإنما إذا فعل مرة واحدة فإنه يجزئ، إلا أن يكون معه قرينة تدل على أن المراد بهذا الأمر فعله تكرارا. ومن أمثلة القرائن تعليق الأمر بمعنى متكرر، مثال ذلك قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، وزوال الشمس يجب في كل يوم. ومن ثم كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وجبت صلاة الظهر، فهنا قيل بالتكرار لا لذات الأمر، وإنما لوجود قرينة هي تعليق الأمر بمعنى متكرر. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهنا الأصل فاطهروا أي فاغتسلوا، الأصل أن يدل على مرة واحدة، لكنه ربط بمعنى يتكرر وهو الجنابة، فكلما تكررت الجنابة تكرر الأمر بالاغتسال. من أمثلة ذلك أيضا لو كان الأمر قد علق بحال أو باسم أو بوصف أو بشرط، فإن الامتثال يتكرر بتكرر هذه المعلقات التي علق عليها الأمر. تقدم معنا أن الأصل في الأوامر أن تدل على الفورية كما هو مذهب جماهير العلماء، إلا أن يوجد هناك قرينة تدل على أن الأمر ليس للفور. ومما يدل على هذه القاعدة قول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول: فاستبقوا الخيرات، ونحو ذلك من النصوص الشرعية. من قواعد تفسير القرآن المتعلقة بالأوامر أن الأمر إذا ورد بعد منع وتحريم فإنه يعيد الحكم على ما كان قبل المنع والتحريم، مثال ذلك في قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر قد ورد بعد منع، وهو قوله عز وجل في الآية التي قبل هذه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم حرم، هذه منعت من الصيد وقت الإحرام، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد كان قبل الإحرام مباحا، فحرم من أجل الإحرام ثم أمر به، فدل ذلك على أن الأمر يعيد الحكم على ما كان سابقا وهو الإباحة. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا فعل أمر، ورد بعد نهي في قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والانتشار في الأرض قبل النهي كان مباحا، فالأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهنا فأتوهن أمر، ورد بعد حظر وتحريم، فيعيد الحكم على ما كان عليه سابقا من كونه مثلا مباحا على قول أو مندوبا على قول آخر. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل، من أمثلته قوله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا. جاء المنع في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا، انتشروا فعل أمر، كان الأمر ممنوعا منه، كان دخولهم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا منه، ثم أمروا به عند وجود الإذن، ثم بعد ذلك منعوا ثم أذن لهم. فالانتشار في هذه الآية وهو الخروج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام من الفروض، لكونه كان قبل النهي واجبا. ومن أمثلة قوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهنا أمر: فاقتلوا المشركين، ورد بعد نهي بعدم التعرض لهم في الأشهر الأربعة، فيعيد الأمر هذا، يعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي. وهذا القول القائل بأن الأمر بعد الحظر والتحريم يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، تجتمع به النصوص الشرعية. من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا نهي عن استغلال وقت صلاة الظهر كله في أمر مغاير لصلاة الظهر. كله في أمر مغاير لصلاة الظهر. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو النهي، وهو النهي. والنهي قول يدل على طلب ترك فعل على جهة الاستعلاء، وصيغته في الغالب صيغة لا تفعل. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد يأتي النهي بصيغة النهي الصريحة، كما في قوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر. والأصل في هذه الصيغ أن تدل على التحريم، الأصل في هذه الصيغ أن تدل على التحريم، إذا لم يكن معها قرينة تصرف النهي إلى غير التحريم. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فإن النهي عن النكاح هنا يدل على تحريم هذا النكاح. ومن أمثلته قوله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيدل على تحريم أكل مال الآخرين بغير وجه حق. وعلماء اللغة يرون أن النهي يدل على التحريم. القاعدة، ومن أمثلتها أيضا القاعدة الثانية المتعلقة بالنهي، أن النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه. ما معنى فساد المنهي عنه؟ أنه لا تتر المعنى بذلك والمقصود بذلك أنه لا تترتب على الفعل المنهي عنه آثار الفعل الصحيح. ومن أمثلة ذلك عقد النكاح يترتب عليه آثار، منها جواز الوطء، ومنها وجوب النفقة، ومنها ثبوت النسب إلى غير ذلك. فعندما ينهى عن نكاح فإنه يدل على فساد النكاح، ومن ثم لا تترتب عليه هذه الآثار. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، هذا نهي فيدل على فساد نكاح المشركات، ومن ثم لا تترتب عليه آثار عقد النكاح الصحيح. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن أمثلته أيضا في البيوع قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا فيه نهي عن البيع في بعد النداء الثاني للجمعة، فيدل ذلك على فساد هذا العقد وعدم الاعتداد به وعدم ترتب آثار الفعل الصحيح عليه. ويدل على أن النهي يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من القواعد المتعلقة بالنهي أن النهي المجرد يدل على الفور والدوام، ومثلا قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، يدل على الفور مباشرة بمجرد نزول هذا النهي، يدل على أنه يجب الامتناع عن هذا الفعل. وهكذا أيضا يدل على الدوام، بحيث أن هذا الفعل ينهى عنه على جهة الدوام والتكرار. فقوله ولا تنكحوا المشركات، هذا التحريم ثبت بمجرد نزوله ويستمر، ولا يصح أن نجعله معلقا بمدة معينة، بل يدل على الدوام. مباحث الأمر والنهي مباحث مهمة يترتب عليها معرفة الكثير من دلالات النصوص القرآنية، ومن يتمكن الإنسان بذلك من الوصول إلى العديد من الأحكام الشرعية من خلال تفسير القرآن وفهم معانيه. من الأمور التي تتعلق بالأوامر والنواهي أن الأمر بفعل مع عدم ذكر شيء من متعلقات هذا الأمر يدل على أنه مطلق، بحيث يفعل في أي مكان وفي أي زمان وبأي حال. مثال ذلك مثلا لما جاءت الأوامر الشرعية بالقضاء: فعدة من أيام أخر، لم يذكر وقت هذا القضاء ولا زمانه ولا مكانه ولا صفته، وبالتالي نجعله مطلقا يصدق على جميع ما يسمى صياما، إلا ما ورد دليل بتخصيصه وعدم إدخاله في هذا اللفظ في هذا الأمر. أما النهي فإذا حذف متعلقه فإنه يفيد العموم، بحيث يكون ناهيا شاملا لجميع الأفراد بلا استثناء. ومن أمثلته مثلا قوله جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هنا نهي، لم يذكر آلة الاعتداء ولا محل الاعتداء ولا زمانه، فيكون عاما شاملا لهذه الجهات، لهذه المتعلقات جميعا. كذلك من القواعد المتعلقة بالأوامر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أمر القرآن لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة بلا استثناء، لأن هذه الشريعة المباركة شريعة عامة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن هنا إذا جاء أمر قرآني لفرد من الأفراد فالأصل أن هذا الحكم يعم جميع الأفراد. من القواعد المتعلقة بالأوامر أيضا أن الأمر القرآني في أن الأمر القرآني الذي لا يعتاد الناس عليه أن الأمر القرآني الذي لم يعتد الناس عليه فالأصل والغالب أنه يمهد له بممهدات تجعل له القبول في نفوس الناس. ومن أمثلة ذلك مثلا الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة وترك استقبال بيت المقدس، فإن هذا شأن عظيم وليس بالسهل، ولذلك وردت العديد من الآيات التي تمهد لهذا الحكم. ورد قبلها قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ونحو ذلك من النصوص التي مهدت لهذا الحكم العظيم، وهو انتقال القبلة من بيت المقدس إلى بيت إلى الكعبة المشرفة. من القواعد المتعلقة بهذا أن الأوامر، القاعدة المتعلقة بالأوامر القرآنية الموجهة لواحد من الأمة أو للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. لفظة قل هنا من المخاطب بها؟ ومثل ذلك قوله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ أتاك، من المخاطب بهذا اللفظ؟ اختلف أهل العلم في مثل هذا اللفظ على قولين. القول الأول أن المخاطب بهذه الألفاظ هو النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكن أمته تدخل في ذلك تبعا. والقول الثاني أن المخاطب بهذه الأوامر هو قارئ القرآن، هو قارئ القرآن، فيشمل كل قارئ للقرآن إلى قيام الساعة. وكل من القولين له وجاهته ومؤداهما إلى شيء واحد، وإن كان القول الثاني أقرب من جهة النظر، لأن هذا القرآن عام وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القرآن يخاطب الله به جميع الناس إلى قيام الساعة، فليس المخاطب بهذا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وفإن قال قائل إن الله عز وجل يقول: قل يا أيها الناس، ولا يعقل أن يقال للناس قولوا لأنفسكم، فنقول المخاطب بهذه الأوامر هو قارئ القرآن، فيخاطب بأن يقول للناس ويخاطبهم. الأصل في الألفاظ القرآنية التي ظاهرها أنها للتذكير أن تشمل الذكور والإناث، تشملهما أصالة، بمثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ونحو ذلك من النصوص المتعلقة بالمؤمنين. ومثله أيضا ما فيه واو الجماعة، الأصل أنها كما تشمل الرجال تشمل أيضا النساء، ولذلك فإن هذه الألفاظ ألفاظ عامة تشمل الجنسين معا. أخذنا في لقائنا هذا اليوم عددا من قواعد التفسير التي يتمكن بها العالم من فهم مراد الله عز وجل بالقرآن، وكان نصيب درسنا هذا اليوم في قواعد تفسير القرآن المتعلقة بالأوامر والنواهي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.